بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن في ليلة 23 من رمضان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إحدى الليالي التي ترتجى فيها ليلة القدر. أعطانا الله في كل سنة عمر رجل معمر يضاف إلى أعمارنا، أكثر من 83 سنة، عبادة أكثر من 83 سنة في ليلة واحدة. ما هذا الفضل؟ ما هذا الكرم؟ نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن قامها إيمانا واحتسابا، وإلى آية من كتاب الله تتعلق بهذا الموضوع.
ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.
هكذا إذن يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذه الآية أصل في مشروعية التهجد وبيان لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه وأنه صاحب المقام المحمود. فما هو التهجد؟ هو التيقظ والسهر بعد نومة من الليل، والمقصود هنا الصلاة بعد الاستيقاظ من النوم ليلا. فالصلة بين قيام الليل والتهجد أن قيام الليل أعم من التهجد. قيام الليل سواء سبقه نوم أو ما سبقه نوم، كل من صلى بالليل سواء كان بعد نوم أو لم يكن بعد نوم فيقال عن فعله قيام ليل. أما التهجد فهو بعد نومة يقوم ليصلي من الليل. وقد قال بعض العلماء إن صلاة الليل كانت واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عبد الله بن رواحة: وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات، أنما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، رواه مسلم. وهكذا يقول عبد الله مسعود رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قلنا: وما هممت؟ قال: هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كان ابن مسعود رضي الله عنه مقتديا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لما طالت الصلاة وطالت جدا. وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، يعني جماعات، كل أمة تتبع نبيها، يقولون: يا فلان اشفع، يا فلان اشفع، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. أيها الإخوة والأخوات، نحن الآن في هذه الليالي يشرع لنا القيام، القيام الذي يكون فيه تدبر، القيام الذي يكون فيه تفكر في أذكار الصلاة والآيات، وليس القيام الذي فيه السرحان والذي فيه الغفلة والذي لا يشعر بعض الناس فيه باللذة. إن هناك لذة من لم يذقها لا يذوق لذة الآخرة. لا تظن أن قوله تعالى إن الأبرار في نعيم خاص بالآخرة، بل إن هنالك نعيما في الدنيا. ما هو؟ نعيم العبادة، نعيم قيام الليل، نعيم الطاعة. فإذا اقتدينا بالنبي عليه الصلاة والسلام في العبادة فيرجى أن نحصل الشفاعة. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذه الشفاعة العظمى التي فيها إراحة الناس من هول الموقف، هذه الشفاعة العظمى التي فيها البدء بالحساب بعد حشر الناس وحشدهم. نسأل الله تعالى أن يعيننا على قيام هذه الليالي الشريفة، وأن يجعلنا ممن يقومون بحقه. وبمناسبة هذه الليالي نقف أيضا مع حديث ذي علاقة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. رواه البخاري ومسلم.
هكذا إذن كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. رواه البخاري ومسلم. كان يخص العشر الأواخر من رمضان بأعمال لا يعملها في بقية الشهر، لأنها أفضل ليالي العام، تعظم فيها الهبات وتنزل فيها الرحمات وتقال فيها العثرات وترفع فيها الدرجات. فيها ليلة القدر، كان يعتكف العشر الأواخر ليصيب ليلة القدر، لأن من اعتكف العشر الأواخر أصابها فعلا. ومن أعمال عليه الصلاة والسلام في هذه العشر أنه كان يحيي الليل ويسهره، فإحياؤه بالصلاة والذكر وتلاوة القرآن بالاعتكاف حبس النفس لطاعة الله. لو يوم وليلة، لو ليلة، لو ساعات، كما قال بعض العلماء، لو قال أنا عندي دوام وعندي عمل وعندي وظيفة ولا أستطيع، فلو دخل قبل العشاء وخرج قبل السحور ليتسحر وجلس في المسجد ما شاء الله أن يجلس، فإن ذلك غنيمة. ولا يشترط إحياء كل الليل بمعنى أن يصلي كل الليل. لو واحد قال الآن لازم نصلي كل الليل حتى الواحد يصيب ليلة القدر لازم يصلي كل الليل، نقول لا يشترط. لكن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل ويجد، وكان يوقظ أهله للصلاة، لا يترك أحدا من أهله يطيق القيام إلا أقامه، فيوقظهم مع القيام الليل. يا إخواني، يا أيها الآباء، يا أيها الأزواج، أنتم قوامون على أسركم، عليكم واجب نحوهم. هذه فرصة الآن لتربية الأهل على قيام الليل، تربية الأهل على الطاعة والعبادة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقيم زوجاته، اقتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام في إيقاظ أهل البيت. أهل البيت يعلن الاستنفار في هذه الليالي، هذه الليالي العظيمة، هذه المباركة. ولذلك الآن لا ننشغل في الصف في الأسواق، ولا ننشغل بأمور الدنيا ولا الملاهي والمسلسلات، وإنما علينا أن ننشغل بهذه الليالي الفاضلة في عبادة الله. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجد ويجتهد في طاعة ربه في هذه الليالي. ومعنا أختنا أم العبد من سوريا، تفضلي.
كيف حالك يا شيخ؟
حياكم الله.
هل يصح إذا يعني امبارحة أنا نمت ساعة فقط من الليل، هل تحسب لي أني قمت الليل؟ ولذلك لأني مريضة وأخذت دواء والدواء سبب لي نعاس شديد.
لكنك
أنام المغرب بيك بعد المغرب ساعة وبعدين قوم الليل، هل تحسب لي أنها حياة الليلي؟
طيب
ادعينا يا شيخ، نحن من سوريا، ادعينا.
الله يفرج عنكم، نسأل الله أن يرفع عنكم البأس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل لكم بالفرج، حياكم الله. هذه الاعتكاف في العشر هذه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر أواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. انظروا كيف أثرت التربية النبوية في الزوجات، فحافظنا بعد وفاة الزوج على الطاعة والعبادة. فإذا كان يجتهد، كان يجتهد، هذه فرصة. من تأمل الفرصة العظيمة هذه تحرى، تحرى ليلة القدر. إيش يعني التحري؟ التحري الترقب في يعني التوفز. هناك إذا حرص، حرص. هذه الليلة العظيمة التي تحتاج إلى قوة في التعبد، وإلى صدق في الدعاء، وإلى عزيمة. وليلة القدر خير من ألف شهر. فإذا مما ينبغي أن نحرص عليه، وما أدراك ما ليلة القدر، هذا تعجب، تعجب. إن ليلة مباركة رفيعة شريفة، من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ها أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
الآن من إنتاج مجموعة زاد، تطبيق نبي الإسلام. استمتع بموسوعة متكاملة عن حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتجول في رحاب سيرته العطرة. استمع وشاهد وتعلم، واختبر وانشر وانصر هذا الحبيب. رسائل، اختبر معلوماتك، البطاقات الدعوية، الأرجوزة المائية، صوتيات منوعة، مرئيات متعددة. انصر نبيك، مع إمكانية حفظ وإرسال وتصدير كافة المعلومات الموجودة في البرنامج. تطبيق نبي الإسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
رسائل يومية على صفحة الشيخ محمد صالح المنجد على الفيسبوك وتويتر.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ونحن والله أما في الشام فإن اللئام أعداء الإسلام قد بلغ كيدهم شيئا فظيعا، شيئا فظيعا. وقنابل فراغية تنزل عمارات بأكملها. الآن في حلب، في حي صلاح الدين، عمارات بالقنابل الفراغية تهبط. واليوم عثروا على 45 جثة، والقتلى فوق 100 الآن في هذه الأيام إلى 200. كل يوم ذبح. وبلغ الكيد الباطني والحقد لدرجة أنهم يقصفون الناس أثناء صلاة الجمعة، ويقصفون الناس أثناء السحور، ويقصفون الناس أثناء الإفطار. يعني القصف يتركز متزامنا مع عبادات المسلمين، حتى نعرف من هؤلاء الباطنية، من هؤلاء المشركين، من هؤلاء أعداء الدين. هذه أفعالهم، هذه أفعالهم بإخواننا يوميا. والله قلوبنا مع إخواننا، مع إخواننا هؤلاء في الشام، على أي شيء يفطرون، على أي شيء. لو عندما يأتي سؤال، ما حكم الصيام بدون إفطار ولا سحور، ماذا عسانا أن نقول؟ ما حكم الصيام بدون إفطار ولا سحور، ماذا عسانا أن نقول؟ هذه الآن مدينة حلب بلغ عدد النازحين منها إلى المدن والبلدات والأرياف الأخرى 1,000,000 شخص. والذين نزحوا من بيوتهم إلى المدارس والحدائق والشوارع داخل حلب 700,000 شخص. ما حالهم؟ ما حال الأطفال؟ ما حال العوائل؟ ما حال النساء؟ ما حال هؤلاء المساكين؟ لكن ربنا سبحانه وتعالى بالمرصاد، وربنا عز وجل يمهل ولا يهمل. وربنا سبحانه وتعالى ناصر دينه، وهناك حكم إلهية كثيرة من وراء هذا الذي يحدث بلا شك ولا ريب. هؤلاء المسلمون يتحولون الآن إلى خلق آخر، وسيكون عندهم من الصفات والبطولات وأنواع الصمود والصبر والثبات والسكينة العجب العجاب. نعم هناك خسائر بلا ريب ولا شك، والعالم يتفرج، والعالم يتفرج ويعطي الطغاة والمجرمين الفرصة والفرصة، ومبعوث ورا مبعوث للأمم المتحدة، والنتيجة ذبح المسلمين، مزيد من المذابح. لكن الله غالب على أمره، والله سبحانه وتعالى يقدر ما يشاء ويفعل ما يشاء، ولكل أجل كتاب. وسوف يأتي الله بالفرج، وسوف يأتي الله بالنصر قطعا، وسوف يأخذ الله هؤلاء المجرمين، لأن هذه من سنن الله الإلهية أخذ هؤلاء. أيضا تألمنا أيها الأخوة والأخوات لما حصل من هذه المذبحة في رفح، وهذا الاستهداف لهؤلاء المسلمين الصائمين. وهنا لابد أن يكون للمسلمين وقفة، وأن يأخذوا حذرهم، وأن يحافظوا على أنفسهم. وسيناء هذه لها مكانة عظيمة عند المسلمين، لقد ذكرت باسمها في القرآن الكريم: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وفيها جبل الطور الذي كلم الله عنده موسى عليه السلام: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وهي أرض مباركة. ومعنا أختنا نادية من الجزائر، تفضلي.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم الشيخ؟
الله يحييكم.
عندي سؤال بخصوص رمضان.
نعم.
حكم صيام رمضان بالنسبة للعمال الذين يعملون في عطش شديد.
نعم،
هذا هو
سؤالي. طيب طيب، خير إن شاء الله. هناك أسئلة أيضا تأتينا على الموقع في تويتر. والسؤال يقول: هل يجوز أن يصلي المسلم في مسجد فيه عدة من الأئمة ويعتبر هذا قيام ليل؟ الجواب نعم، يعامل الأئمة في المسجد الواحد معاملة الإمام الواحد. أنت الآن لو صليت مثلا في الحرم يتعاقب عليك أحيانا ثلاثة أئمة، مثلا صلي العشاء واحد والعشر الأول واحد والعشر الثانية واحد، هؤلاء كأنك صليت مع إمام واحد. إذن حديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة يشمل هؤلاء جميعا. يقول السؤال: هل إذا صليت في مسجد وانتهت الصلاة يمكن أن أذهب إلى مسجد آخر لا زال يصلي؟ الجواب نعم، يمكنك ذلك. لو صليت مع الإمام حتى ينصرف وسلمت معه وانتهيت، ممكن تذهب مع إمام ثاني في مسجد آخر يصلي مثلا وتصلي معهم، لكن ما تعيد الوتر. إذا أوترت مع الإمام الأول فتصلي مثنى مثنى في المسجد الآخر إذا أردت. يقول: الغرف التي في المسجد هل يجوز الاعتكاف فيها؟ الجواب: الغرف التي هي داخل حدود المسجد وأبوابها مفتوحة على المسجد وليس على الخارج، الغرف التي داخل حدود المسجد وأبوابها مفتوحة على المسجد تعتبر من المسجد، وبالتالي لها أحكام المسجد، يعني تحية المسجد، جواز الاعتكاف فيها، عدم جواز البيع والشراء فيها، عدم جواز مكث الحائض فيها، وهكذا. طيب، بالنسبة لسؤال أختنا أم العبد من سوريا، إنها تنام ساعة في الليل وتقوم بعد ذلك، هل يعتبر هذا قيام؟ هل هي أحيت الليل؟ الجواب نعم بلا شك ولا ريب. وقلنا إحياء الليل لا يشترط فيه أن يصلي طيلة الليل، فلو أنه نام بعضه وقام بعضه فقد كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في العشر الأواخر كان يجتهد جدا فيها، لكن لا يعني أنه ما كان ينام أبدا، لا، فقد يكون هنالك نوم لكن يغلب الاجتهاد، تغلب الصلاة. سؤال أيضا، سؤال أختنا نادية، صيام رمضان بالنسبة للعمال الذين يعانون من العطش الشديد، الجواب يجب صيام رمضان وهو ركن من أركان الإسلام ولا يتساهل المسلم في ذلك. حتى أصحاب الأعمال الشاقة عليهم أن يصوموا لله سبحانه وتعالى، لكن لو اضطر، يعني واحد أشرف على هلكة يعني صار مضطرا، هذا له حكم المضطر، لكن غير الاضطرار يجب عليه أن يصوم، حتى لو قال الآن ساعات النهار طويلة، الحر شديد، العمل مضني، نقول حتى لو يا أخي تجاهد نفسك وتصوم، لو قال يعني ما في حل، نقول ممكن تأخذ إجازة، من العمل لأجل أن تصوم وأنت مرتاح في صيامك. أخونا مصطفى من إسبانيا، تفضل يا أخي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله
يا شيخ. سؤالي أن إمام المسجد الذي نصلي وراءه يصلي 8 ركعات فقط،
نعم،
ويرجع إلى المنزل،
نعم،
ثم ينام قبل الفجر بتاعه يأتي إلى المسجد ثانية ويصلي 8 أو 6 ركعات والشفع والوتر أيضا، هل يعتبر الذين صلوا معه 8 ركعات الأولى كمن قام الليل كله؟
أيوة. طيب، جوابا على سؤالك يا أخ مصطفى، حتى ينطبق عليهم حديث من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، هذا معناه أنهم يصلوا معه في قيامه الأول وقيامه الثاني، حتى يعتبر أنهم قاموا الليلة كله، يصلوا معه 8 الأولى ركعات ثم يأتون يحضرون معه 8 ركعات الأخيرة مع الشفع والوتر، وبذلك يكونون قد قاموا الليلة كله كما جاء في الحديث. فمن صلى مع الإمام حتى ينصرف، لو الإمام جزأ الصلاة جزئين وجعلها جزء أول جزء ثاني، فمعنى ذلك أن المأمومين يصلون معه الجزء الأول والجزء الثاني والشفع والوتر، وبذلك يكونون قد قاموا، يحسب للواحد قيام ليلة، ومعنى انصرف يعني سلم من الصلاة وأنهى صلاته، ونهاية الصلاة في قيام الليل بالشفع والوتر كما هو معلوم. طيب، يقول هنا السؤال، هل يجوز المعتكف أن يخرج لعيادة المريض؟ ويقول آخر أنه عندي حالة وفاة لزميلي، هل يجوز أن أخرج من المعتكف لاتباع الجنازة؟ الجواب إن المعتكف لا يخرج لعيادة المريض ولا لاتباع الجنازة، وما هو فيه من العبادة والطاعة أعظم من عيادة المريض واتباع الجنازة، ولذلك فإنه يمكث في المسجد. وبعض العلماء قالوا إذا خشي وفاة أحد أو في مثلا واحد من أقاربه حالة خطيرة فيشترط قبل دخول المعتكف، يشترط، فمثل ما عند الإحرام يقول أو تقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني، وهذا يقول فإن مات فلان فشرطي أن أخرج لتجهيزه أو تغسيله أو حضور جنازته، لأن هذا قد يكون مثلا من الأقارب المقربين فيشترط عندئذ. طيب، أيضا يقول السؤال في مسألة خروج المعتكف للطعام. نقول إذا تيسر أن يعني يأتي بعض الناس له في الطعام في المسجد هذا أحسن، وقد يطلبه من مطعم بالهاتف لكن لا يبيع ويشتري في المسجد، يكون هذا على باب المسجد يعني خارج باب المسجد حتى لا يقع بيع وشراء داخل المسجد. وإن من العبادات العظيمة إرسال الطعام للمعتكفين في المساجد، فالآن ممكن بعض ربات البيوت، وقد تكون المرأة عليها العذر الشهري، تقول أنا يعني إيش ممكن أعمل الآن وأنا عندي العذر الشهري. نقول أنت الآن ممكن تجهزي طعاما في بيتك ويرسل إلى المسجد للمعتكفين بحيث يكتفون عن الخروج من المعتكف للأكل، فيكون أعنتيهم على العبادة ولك في ذلك أجر عظيم إن شاء الله. يقول السؤال أيضا، المرأة إذا ذهبت إلى مكة هل الأفضل أن تصلي في الحرم أو تصلي في غرفتها في الفندق؟ الجواب إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر تلك المرأة: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في مسجدي، فإذا صلاتها في بيتها أفضل. لكن لو ذهبت إلى المسجد بكامل الحشمة وكامل الحجاب وغير متعطرة بين الرجال ولا تزاحم، فإنها مأجورة إن شاء الله على صلاتها. وقد تكون بعض يعني بعض الفنادق غرفها تمتد إليها صفوف المصلين بحيث يكون تحت الغرفة مباشرة صفوف للمصلين، ففي هذه الحالة يجوز الاقتداء بالإمام إذا كان يسمع صوته لأن الصفوف اتصلت. لكن لو ما اتصلت فلا يصح حينئذ. طيب، يقول السؤال أيضا: ماذا يفعل المعتكف يعني في المسجد؟ ماذا يفعل؟ يعني صلاة وصلى وقراءة قرآن وقرأ. طيب، ممكن واحد يحس بنوع من الملل والسآمة، ماذا يفعل؟ الجواب إن يعني القصد من الاعتكاف طاعة الله سبحانه وتعالى، وطاعة الله أنواع. فمثلا يعني انتظار الصلاة هذه طاعة، وهذا المعتكف دائما ينتظر الصلاة، وبالتالي فهو في صلاة لأنه دائما ينتظر الصلاة، لأنه كل ما انتهى الصلاة فهو ينتظر الصلاة التي بعدها، وهذه من النوايا الحسنة للمعتكف أن يستحضرها كل ما انتهى الصلاة أنه ينتظر الصلاة التي بعدها، فيكون في رباط في المسجد. غير الصلاة وأذكار الصلاة وسنن الصلاة كذلك عنده قراءة القرآن والتدبر. ولو تيسر واحد من أصحابه يتدارس معه القرآن فهذا شيء عظيم، أن يتدارس معه القرآن، لأن من العبادات الرمضانية النبوية أن الرسول الملكي كان مع الرسول البشري يتدارسان القرآن في ليالي رمضان، فهذه سنة عظيمة، يقرأ هذا يستمع الآخر، يستخرج هذا ما في الآيات من الفوائد، وهكذا ربط ذلك بالواقع. هذه مدارسة القرآن ما في الآيات من المعاني، ما في الآيات من الأحكام، ما في الآيات من المواعظ، معاني هذه الكلمات التي في الآيات، هذا يحيي القلب ويعين على التدبر. كذلك المعتكف يتأمل في آلاء الله ونعمه عليه وما تقصيره في شكره، يتأمل في تقصير نفسه في شكر النعمة، كذلك فهو يتأمل ذنوبه ويتذكرها ويتوب إلى الله منها ويستغفره. فهذا إذن الاعتكاف وسيلة عظيمة للتعوذ على الصبر وقراءة القرآن وختم القرآن مرارا والتوبة النصوح والتعوذ على قيام الليل وانتظار الصلاة بعد الصلاة وتعود المكث في المسجد والإقلاع عن العادات الضارة والتخفف من النوم والطعام. ولذلك إنسان هذا محبوس لطاعة الله سبحانه وتعالى فهو على خير عظيم. وعند يعني عندما نعرف أنه من أهداف الاعتكاف إصابة ليلة القدر، لا شك أن هذه غنيمة عظيمة وفوز كبير عندما يصيب الإنسان ليلة القدر. طيب، يقول هذا السؤال أيضا: نحن الآن يعني في بالنسبة لزكاة الفطر وأحوال إخواننا سواء كان في سوريا أو غيرها، هل ممكن أن نرسل طعاما إلى يعني هناك ويشترى به أنه يرسل مالا ويشترى به لهم؟ الجواب نعم، يمكن أن يرسل المال ليشترى به طعام في مكان حاجة المسلمين وشدة حاجة المسلمين. فالأصل أنك أن تخرجها في بلدك. السنة أن تخرج زكاة الفطر في المكان الذي أفطر فيه الصائم. وين العيد؟ أين قضيته؟ السنة أن تخرج الزكاة هناك. لكن لو قال أنا ما أعرف فقراء حوالي مثلا، نقول لا بأس أن ترسلها إلى ذلك المكان مع ثقة يشتري بها طعاما يوزعها، مع ثقة يشتري بها طعاما يوزعها. ويقول السؤال أيضا ماذا بالنسبة للجنين؟ الجواب الجنين يستحب الإخراج عنه ولا يجب، يستحب الإخراج عن الجنين في بطن أمه زكاة الفطر. طيب هذه الأخت تقول زوجي فقير ما يستطيع إخراج زكاة الفطر، ممكن أنا أخرج؟ الجواب نعم، وأنت مأجورة تخرجي عنك وعن أولادك وعن الزوج تبرعا لا وجوبا، تبرعا. وفي هذه الحالة تكونين أنت مأجورة على ذلك، أنت تؤجرين على ذلك. طيب يقول السؤال أيضا بالنسبة لمن نذر الاعتكاف هل يجوز له أن يقطعه؟ الجواب لا يجوز لمن نذر مدة معينة أن يقطع الاعتكاف. فلو نذر أن يعتكف يوما وليلة 24 ساعة فلا يجوز أن يقطعها ويخرج أثناءها، لا يجوز أن يقطعها ويخرج أثناءها، وإنما الخروج للحاجة فقط، يعني قضاء الحاجة، بول أو غائط، غسل جنابة إذا أصابه قد يحتلم مثلا فيحتاج إلى غسل الجنابة مثلا لطعام إفطار أو سحور إذا ما كان في أحد يأتي له، والحمد لله الآن غالب المساجد فيها إفطار وسحور لهؤلاء المعتكفين. ومن طاعات رمضان إطعام الطعام. ولاحظوا أن الجمع بين الصيام والقيام والإطعام من أسباب دخول الجنة بسلام، الصيام والقيام والإطعام، احرص هذه الثلاثة نحرص عليها، الجمع بين القيام والصيام والإطعام، هذه من أسباب دخول الجنة بسلام، من أسباب دخول الجنة بسلام. هذا تنبيه، يعني يقول بعض الإخوان إنه بعض الناس في العشر هذه الفضيلة ينزلون إلى الأسواق لشراء ملابس العيد. قل أيها الإخوة والأخوات كان ينبغي شراء ملابس العيد قبل، يعني الآن في هذه الأوقات العظيمة، هذه الأوقات الفريدة، هذه الأوقات الغنيمة، الواحد يروح يعني يصفق فيها بالأسواق، والله هذا غبن، هذا غبن فعلا، مغبون من يفعل هذا. فينبغي الاستعداد لهذا من قبل. وحتى لو واحد قال والله أنا احتجت نسيت ما ضاق علي الوقت، نقول بالله يعني بسرعة تذهب تتناول حاجتك من مكان أقرب مكان، لا تضيع الأوقات، لا تضيع منك هذه الأوقات العظيمة يا أخي، بالعكس يعني هذه الآن فرصة كبيرة، فلا تضيع هذا الوقت العظيم بمثل هذا، خلص خذ حاجتك بأسرع وقت وارجع. والآن يا إخواني ويا أخواتي يعني شوف العالم الآن لاهين لاهين، والله الواحد إذا تأمل يتعجب. نحن الآن في هذه الليالي في القيام والصلاة والصيام والتلاوة وعمل الخير والبر والإحسان والتدبر للقرآن، وناس في الأولمبياد وفي اللهو وفي اللعب، ولا كأنه ما يعني لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. الله في كتابه مرارا يكرر الغفلة، أن كثيرا من الناس لا يعلمون، وكثير من الناس في غفلة، وكثير من الناس عما أنذروا معرضون، وكثير من الناس ما لا يتفكرون لا في اليوم الآخر ولا فيما فرض الله سبحانه وتعالى عليهم. ولذلك والله الإسلام نعمة عظيمة، نحن أهل الإسلام في نعمة عظيمة. ويعني تأملوا يا إخوان الدعاء العظيم هذا في الوتر، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، فإنه سبحانه هدى نوحا وأضل ابنه، وهدى إبراهيم وأضل أباه، وهدى لوطا وأضل زوجته، وإنه سبحانه وتعالى لعن فرعون وهدى زوجته، وأنقذ لوطا وأهلك امرأته، واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم وأضل عمه أبا لهب، وكان من أعمامه من دخل الجنة حمزة، ومنهم من دخل النار أبو طالب. فتأمل إذن أن ربنا سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء عز وجل. فاحمد ربك يا عبد الله يا مسلم أن الله سبحانه وتعالى هداك وأنقذك. العالم يغطون في غفلة وأنت تعبد ربك، فالحمد لله على هذه النعمة العظيمة. هنا أيضا يقول بالنسبة لموضوع الزكاة، إذا كان الواحد ورث عن أبيه إرثا فهل يعني يجب عليه أن يزكيه فورا أو ماذا؟ الجواب إذا ورث عن أبيه إرثا فإن الحول يبدأ من حين الملك، من حين ما ملك المال، إذا كان يستطيع التصرف فيه صار في حوزته قبضه يبدأ الحول. فإذا مرت سنة هجرية قمرية عليه وجبت الزكاة. ولذلك ليست الزكاة واجبة أول ما يستلم المال، وإنما الزكاة إذا حال الحول بعد ما استلم المال. طيب الزكاة عن الميت، نقول إذا مرت سنة على مال الميت وجبت الزكاة على الميت، فأنتم الورثة تخرجون الزكاة عنه، إذا كان مرت عليه سنة تخرجون الزكاة عنه. طيب يقول أيضا السؤال الآن يعني بعض يعني قريب أو له مات في رمضان، ماذا يجب عليه؟ نقول إذا يعني القريب إذا مات ما يجب إكمال الشهر عنه. لو واحد قال ما القريب إذا مات ما يجب إكمال الشهر عنه، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يتقبل منا، إنه سميع مجيب قريب. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.